بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من شرحنا كتاب كشف الشبهات، وما زال اللقاء يتواصل بكم حول مبحث عظيم من المباحث الجليلة، وهو مبحث الشفاعة. يقول المصنف رحمه الله: فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، وقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المصنف رحمه الله هنا يشير إلى مسألة مهمة، ألا وهي أن الأدلة سبقت أن الشفاعة نوع من أنواع الطلب، والطلب هو من الدعاء، والطلب من النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته وفي أثناء البرزخ، وكذلك الطلب من الأموات وغير ذلك، كل ذلك غير جائز ماذا؟ شرعا. فمن دعا رسول الله فقال: يا رسول الله اشفع لي، فقد دعاه وطلب منه. وهذا الطلب أيها الإخوة هو من جملة الدعاء، وقد دلت النصوص الشرعية كما أثبت المصنف رحمه الله هنا أنه لا يجوز دعاء غير الله جل وعلا، كما قال تعالى: فلا تدعوا. وهذا نهي يعم جميع أنواع الدعاء، سواء كان دعاء مسألة أو دعاء يعني استغاثة أو رجاء أو شفاعة أو نحو ذلك. هنا ناهية أيها الإخوة، والفعل المضارع فيها يدل على تقرير وتأكيد واستمرارية النهي، وخاصة أن النهي جاء بعد فعل مضارع، والقاعدة عند علماء الأصول أن النهي إن جاء بعد فعل فإنه يعم، وهذا العموم أيها الإخوة يشمل جميع أنواع الدعاء، لأن تدعو هنا نكرة، والنكرة وقعت في سياق النهي، والنهي إذا وقع أو النكرة في سياق النهي فإنها تعم. فهذا يدل على مسألتين: المسألة الأولى تدل على عموم النهي عن أنواع الدعاء جميعا، فلا دعاء مسألة ولا دعاء إغاثة ولا دعاء رجاء ولا دعاء شفاعة ولا دعاء طلب ولا دعاء مسألة كذلك. المسألة الثانية أنه يعم كذلك في المدعوين، فلا يدعى مع الله جل وعلا لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأنه مهما على كعب الشخص كما يقال، أو مهما علت منزلته، كما أشرنا إلى ذلك في قاعدة مستقلة، أن خصائص الربوبية والألوهية لا تعطى لأحد غير الله جل وعلا مهما علت منزلة هذا الشخص. فالأنبياء والأولياء والشهداء وغيرهم جميعهم لا يجوز دعاؤهم ولا الطلب منهم، وقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم تمر بهم الظروف وتنزل بهم النوائب وتحل عليهم النكبات، فما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من القضايا التي يحتاجون إليها في حالة موته عليه الصلاة والسلام وبعد أن دفن وقبر. وهذا يدل على أن إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على عدم سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في حالة موته أو وهو في البرزخ شيئا مما يحتاجونه من أمور الدنيا. قال هنا: فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة. يقصد بذلك الشفاعة في يوم القيامة بجميع أنواعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة في عرصات يوم القيامة الشفاعة العظمى، وأعطي صلى الله عليه وسلم جملة من الشفاعات في رفع مقام المؤمنين وفي إدخالهم الجنة بغير حساب وفي فتح أبواب الجنة، وأعطي الشفاعة كذلك في يعني إخراج جملة من أهل التوحيد النار أن يخرجوا منها وبعضهم أن لا يدخلوها ابتداء، وغيرها من أنواع ماذا؟ الشفاعات. قالت هنا المصنف قال إن الله أعطاه الشفاعة. نعم، فنحن نثبت الشفاعة، ومن باب الفائدة كذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة نقل فيها الإجماع حتى عند بعض الخوارج وبعض الفرق التي أنكرت بعض أنواع الشفاعة كشفاعته في عصاة أهل التوحيد، أثبتوا له عليه الصلاة والسلام الشفاعة العظمى. قال فإذا كنت تدعو الله أن يشفع فيه، أن يشفع نبيه فيك، أي إذا كنت تريد أن تنال شفاعته عليه الصلاة والسلام فأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا. إشار المصنف رحمه الله على أن من دعا غير الله وتعلق بغير الله أو سأل الأنبياء أو الأولياء الشفاعة فإنه يحرم منها لوقوعه في المحرم ماذا؟ شرعا. قال فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأفراد يشفعون والأولياء يشفعون. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبهم منها؟ المصنف الآن يريد أن ينتقل به إلى مسألة أخرى. قال لك أنت تقر على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنت تطلبه مما أعطاه الله. قال فكذلك الأنبياء يشفعون والأفراط، والفرط هنا المراد بهم الصغار، فإن الصغير إذا مات ثبتت في الأحاديث أنه يشفع لوالديه في المغفرة كما جاء ذلك في النصوص الشرعية. إذن هل يدعى هؤلاء وهل يسألون؟ وهل رأينا الصحابة يتوجهون إلى قبور الأطفال الذين يعني توفوا فسألوا منهم الشفاعة؟ بل هل رأينا الصحابة يسألون جبريل أم ميكائيل أم غير ذلك؟ فإن ذلك لم يفعله أي أحد من الصحابة، حتى من يقع في الشرك من المتأخرين هذا عندهم محل اتفاق أن هؤلاء لا يعطون ماذا أو لا يسألون. إذن ليس كل من أعطي الشفاعة فإنه يسأل، لأن النصوص دلت على تحريم سؤال غير الله جل وعلا. كما قال المصنف هنا أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابه. أي إن قال نعم أنا أسأل الملائكة وأسأل الصالحين، فإنه يرجع إلى المسألة الأولى وهي طلب الدعاء من الملائكة ومن الصالحين ومن غيرهم، وهذا بالاتفاق أيها الإخوة هو ما عليه دين أهل الشرك وأهل الضلال وأهل الانحراف. النصوص الشرعية أيها الإخوة، وهذا ربما أشرنا إليه سابقا ونشير إليه مرة أخرى في الرد على هؤلاء الذين يستدلون ويلبسون، لاحظوا معي النصوص الشرعية دلت على أن الشفاعة هي ملكها واستقلالها وتفردها لله جل وعلا وحده دون ما سواه، فهو الذي يملك الشفاعة ابتداء، حتى النبي عليه الصلاة والسلام وحتى الأولياء وحتى هؤلاء الصالحين الذين أثبت لهم الشفاعة هم لا يملكونها استقلالا، كما قال جل وعلا قل لله الشفاعة ماذا جميعا، وكما دلت النصوص على ذلك في قوله سبحانه وتعالى وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ماذا ويرضى. فإذا لا بد من إذن الله جل وعلا ورضاه. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله قال كلمة بديعة هنا، قال فأخبر أن الشفاعة له ملك السماوات والأرض، هي ملك له سبحانه وتعالى، وهو الله وحده هو الذي يشفع بنفسه إلى نفسه ليرحم عبده فيأذن هو لمن يشاء. تأملوا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، قال إن الشفاعة في أصلها هي ملكه، فهي له جل وعلا وإليه سبحانه وتعالى، وهو الذي يأذن لمن شاء من عباده جل وعلا تفضلا وتكرما ومنحة وعطاء. فليست الشفاعة كما يظنها هؤلاء المشركين أنها ملزمة أو أنها واجبة في حق الله جل وعلا، أن كل من شفع إليه من عباده الصالحين أن يقبل منهم أو أن يرضى بشفاعتهم. فالله جل وعلا قد رد جملة من أنواع الشفاعات في الدنيا، وربما يرد كذلك جملة من أنواع الشفاعات في الآخرة، فإن ذلك مرده إليه سبحانه وتعالى. لذلك الله جل وعلا نفى عن الآلهة أنها تملك شيئا من الشفاعة أصلا ابتداء، فقال جل وعلا ولا يملك الذين يدعون من دونه ماذا الشفاعة. ولاحظ هنا جاءت من وجاءت دونه، وقبلها جاء النفي، وذلك في سياق النكرة مما يدل على أن جميع من ذكرهم الله جل وعلا من الأصنام والأوثان والأنداد هم لا يملكون ماذا لا يملكون شيئا. ثم أكد الله جل وعلا في آية أخرى فقال ولا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ ماذا عند الرحمن ماذا عهدا. فالله جل وعلا نفى أن يكون لأحد شفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، وهؤلاء جميعا لا يملكون إليه سبحانه وتعالى عهدا إلا أن يشاء الله ربنا. فالأصنام والأوثان والأنداد وغيرها لا تملك عند الله جل وعلا عهدا. السعدي رحمه الله ذكر كلاما جميلا في هذه الآية، وأنا دائما أنقل أحيانا أقوال بعض علماء التفسير لأني أقف على كلام جميل لهم في تفسير الآيات. يقول رحمه الله أي ليست الشفاعة ملكهم ولا لهم فيها شيء، وإنما هي لله سبحانه وتعالى جميعا. قال وهذه الآية قضت، وذكر قول الله جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض، إلى أن قال وما له فيها من شرك وما له منهم من ظهير. هذه الآية أيها الإخوة لو رجعتم إلى كتب علماء التوحيد وعلماء الدعوة لوجدتم أنهم دائما ما يستدلون بها كما ذكرها المصنف رحمه الله في كتابه التوحيد في أبواب الشفاعة وفي غيرها، قال إن هذه الآية، وقال غيره كذلك من علماء الدعوة، قالوا إن هذه الآية قضت على أصول الشفاعة والشرك. لماذا؟ لأنها نفت أن تكون هذه أن تملك هذه الآلهة شيء أو لها شيء، لا ملكا ولا استقلالا ولا مشاركة ولا معاونة له جل وعلا، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. فالله ليس له معين وليس له ظهير وليس له ولد وليس له صاحبة، ولم يتخذ سبحانه وتعالى يعني معاونا وظهيرا له جل وعلا، بل هو سبحانه وتعالى الحي القيوم الذي تفرد بكل شيء جل وعلا سبحانه وتعالى. يا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى موضحا في هذه الآية في سياق كلام بديع له حول الشفاعة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكان المشركون يثبتون الشفاعة بدون إذن، أين الخلل الذي وقع فيه المشركون لما اتخذوا أصنامهم شفعاء بين يدي الله جل وعلا؟ وهذه الأصنام أولا لم يأذن الله جل وعلا لها أن تشفع، لا الإذن الشرعي، ولم يأذن الله جل وعلا لها حتى ماذا؟ الإذن الكوني. ثم بعد ذلك لم يرضى الله جل وعلا لا عن المشركين فعلهم أصلا، فعل الشفاعة لم يرضى عنه، وعدت عبادتهم لهذه الأصنام شركا. ثانيا لم يرضى الله جل وعلا لا عن الأصنام أنها تشفع، ولم يرضى الله جل وعلا عن هؤلاء المشركين أصلا حتى يقبل شفاعة هذه الأصنام فيهم. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى قال: وكان المشركون يثبتون الشفاعة بدون إذن، ويجعلون المخلوق أو للمخلوق ملك للشفاعة، وهذا نوع من أنواع الشرك بالله جل وعلا. يقول العلامة الحكمي رحمه الله تعالى في معرض كلامي له حول الشفاعة، ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى شرح معارج القبول الذي شرح فيه المصنف رحمه الله تعالى رسالته أو قصيدته سلم الوصول إلى علم الأصول. قال رحمه الله في مبحث الشفاعة قال: والمقصود أن الشفاعة ملك لله ولا تسأل إلا منه. هنا الفرق، أنت المفروض إذا أردت شفاعة المصطفى أن تطلب الشفاعة من الله، بمعنى أن تطلب من الله أن يجعل نبيه يشفع له، أو أن تسأل الله جل وعلا أن يضم اسمك إلى من يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم أو تنال شفاعته. لذلك الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الشفاعة، أنتم لاحظوا ماذا فيها. قال عليه الصلاة والسلام: وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وبعثه أي محمد عليه الصلاة والسلام المقام المحمود، أي أبعثه أي يا ربنا. فكل الأحاديث التي جاءت في طلب الشفاعة أو سؤال الله جل وعلا بإكرام نبيه الشفاعة، السؤال يتوجه إلى الله ولا يتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل الشفاعة مباشرة، إنما يسأل الله جل وعلا أن ييسر لك شفاعته عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الخلط والبلط والتلبيس والتدليس الذي يقع فيه كثير من الناس ممن لم يفهموا ولم يعوا قضايا التوحيد والعقيدة. العلامة الحكمي رحمه الله ماذا قال؟ قال: والمقصود أن الشفاعة هي ملك لله ولا تسأل إلا منه، كما لا تكون إلا بإذنه للشافع في المشفوع حين يأذن بالشفاعة. فالشفاعة جعل الله لها أوقات، وجعل الله لها أزمنة، وجعل الله جل وعلا ماذا؟ لها قيود. ومن المسائل المهمة أن تفهم القاعدة العامة أن طلب الشفاعة من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك. لماذا؟ لأنه يتضمن سؤال غير الله جل وعلا. يقول علامة عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ، وعبد الرحمن أيها الإخوة ابن حسن هو حفيد العلامة، قد تذكرون عندما ذكرت لكم تلامذة شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، ذكرت لكم منهم العلامة عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ، حسن أيها الإخوة هو ولد الشيخ الأكبر، فهو كان يكنى بأبي الحسن، وولده عبد الرحمن وهو من أشهر علماء الدعوة النجدية، هو من أبرز صاحب كتاب فتح المجيد، هو من أبرز علماء الدعوة الذين سطروا وكتبوا ونشروا وألفوا في أبواب التوحيد العظيمة التي يعني استفاد منها الناس كثيرا. يقول رحمه الله تعالى: ولا ريب أن الاستشفاع بالأموات يتضمن أنواعا من العبادة، منها سؤال غير الله وإنزال الحوائج به من دون الله، ويتضمن الدعاء والرجاء بالقلب والوجه واللسان، وهذا هو الشرك الذي لا يغفر الله. هناك قضية أيها الإخوة لا يلتفت إليها بعض عباد القبور والأضرحة أو الذين يستشفعون بهؤلاء الأولياء، أن دائما أيها الإخوة المشرك في الغالب هو لا يرتكب خطأ واحدا فقط، إنما يرتكب أو يقع في مجموعة من أنواع الشرك، وبعض القضايا التي يقع بها قلبية وبعضها اعتقادية وبعضها ماذا عملية، ولذلك يجتمع في هؤلاء في أثناء دعائهم أو إشرافهم مجموعة من أنواع الشركية. هناك شرك في الاعتقاد، هناك شرك في الأقوال، هناك شرك في الأفعال، عرفت كيف؟ هناك شرك في العبادات القلبية، يجتمع في هؤلاء جملة من أنواع الشرك، منها في الذين يستشفعون سؤال غير الله، إنزال الحوائج بهم، الرجاء بهم، تعلق القلب، الخوف، الاستغاثة، التوكل، قد تجتمع مجموعة من الشركيات في طلب هؤلاء. قال: وهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال: وإذا لم يشرع دعاء الملائكة، لم يشرع دعاء من مات من الأنبياء والصالحين، ولا أن يطلب منهم الدعاء والشفاعة، وإن كانوا يدعون ويعني يستشفعون، فذلك لأمرين: الأمر الأول أن ما أمرهم الله به من ذلك هم يفعلونه ولم يؤمروا به، ولا يفعلونه ولو طلب منهم، فلا فائدة في الطلب ماذا أصلا، هم يشفعون أصلا بدون طلب، فلماذا أصلا يطلب ماذا منهم؟ وإذا كانوا هم قد منعوا في قبورهم أو في أضرحتهم أن يستشفعوا لأحد أو أن يطلبوا الشفاعة لأحد لأنهم أموات، فما الفائدة من طلب هؤلاء ماذا؟ من طلب هؤلاء الأموات. ثانيا، الدعاء أو ادعاء البعض أو دعاء هؤلاء وطلب الشفاعة منهم هو بعض من ماذا؟ من أنواع الشرك، وهذا مفسدته عظيمة بخلاف الطلب منهم في حياتهم. يعني الطلب منهم بعد مماتهم هو نوع من أنواع دعائهم وعبادتهم، وهذا نوع من أنواع الشرك، بخلاف الطلب منهم في أثناء حياتهم وحضورهم، فإن هذا لا مفسدة فيه ولا يعني جاء في الشرع ما ينهى ماذا عنه. والأدلة أيها الإخوة تدل على جواز الطلب أو طلب الشفاعة في حالة الحياة، كما ذكرنا ذلك أيها الإخوة ماذا كثيرا. من المسائل المهمة أيها الإخوة التي ينبغي عليكم يعني أن تعوها، أن مبحث الشفاعة حقيقة هو من أخطر ما عند هؤلاء المشركين من الشبه، يعني أكثر المسائل خفاء أو التباسا أو عدم وضوح هي مسألة ماذا؟ الشفاعة. فإن استطعت أن تفهم مسائلها ووعيتها وفهمت ضوابط أهل العلم فيها، فإنك بحول الله جل وعلا تستطيع أن تفهم كثيرا من الأصول العظيمة الموجودة في كلام العلماء. إلى هنا نقف أيها الإخوة في درسنا ولقائنا هذا إن شاء الله تعالى. وفق الله جميع المحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.